أما بعد، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبيين منهاج الرسالة الحق والدلالة على الصراط المستقيم الذي شرحه القرآن الكريم وفصل فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أمر لا يختص بأصحاب العمائم، إنها مسؤولية كل مسلم تفاعل مع الإسلام. فلا يمكن أن يخصص أصحاب العمائم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويتوهم غيرهم من أبناء الإسلام الذين أحبوه وعشقوه وعلموا أنه يمثل ميزان العدالة الذي تسترشد الإنسانية كلها به، لا يمكن أن يكون كل هذا أيها الإخوة الأحبة إلا واجب المسلم المتفاعل وديدنه. ولهذا فإن المتفاعل مع الإسلام يدعو إليه أينما كان وفي الظرف الذي يحل فيه زمانا ومكانا، لكن المشكلة أيها الإخوة إنما هي في كون هذه الدعوة متوازنة حكيمة صائبة مقنعة، فربما ينفر المتفاعل مع الإسلام بالإسلام من حيث يدري أو لا يدري. من هنا أيها الإخوة الأحبة، أردت في هذه الساعة المباركة أن أتحدث عن بعض النقاط المهمة التي تعيننا ونحن ندعو إلى الإسلام، حتى تكون دعوتنا هذه حكيمة وصائبة ومقنعة. الأمر الأول أيها الشباب، أيها الإخوة الأحبة، أن ننطلق من القرآن العظيم. وهذا يكون بالقراءة المتدبرة. فرق كبير بين من يدعو برأيه وينطلق من أفكاره الخاصة لينظر تنظيرات متعددة، ومن يقرأ القرآن الكريم بتدبر وتأمل ثم يفهمه ويجعل منطلق دعوته منبعثا من هذا التفاعل مع القرآن الكريم. الأمر الثاني، الحديث عن العمالقة والأشخاص شرح يطول، لكن الشخص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي كان يجلس قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فيقول: كلنا يرد ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، كلنا يرد ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. فالحكايات عن سلفنا الصالح يمكن الانتقاء منها حينما توزن بالنموذج والميزان الذي لا يخطئ. فإذا أردنا أن نتحدث عن شخص ما نعتقد ولايته وصلاحه وتميزه، فإن ميزان مقارناتنا ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا، ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم من خلال ما ثبت عنه في السنة الصحيحة والأخبار المروية الثابتة، إن هذا ينبغي أن يكون أساسا في دعوتنا، لنجعل هذا بديلا عن الحديث المنبهر الذي طالما درج كثير من الناس عليه وهو يحدث في إطاره. الأمر الثالث أيها الإخوة، ألا نخاطب مخاطبا ما قبل أن نعرفه ونفهمه. فالقوالب الكلامية مسبقة الصنع لا تعبر عن حكمة ولا تعبر عن فهم في الدعوة. وقد كنت ألمحت فيما مضى إلى قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكيف يكون المسلم شهيدا، كيف يكون شاهد حق ولا يكون شاهد زور إلا حينما يعرف الناس ويطلع على شؤون الناس ويستوعب ظروفهم؟ فهذا يقتضي أن نعرف كل مخاطب نريد أن نخاطبه قبل أن نخاطبه. ف فإذا فهمنا ذلك الخطاب كان الكلام الموجه إليه متناسبا مع استعداداته. ولو أنكم تتبعتم خطاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للاستعدادات المتفاوتة سوف تجدون خطابا متنوعا يتناسب مع كل استعداد. فلم يكن صلى الله عليه وسلم في خطابه للوثني مثل، لم يكن خطابه مثل خطابه لأهل الكتاب، ولم يكن خطابه لأصحاب الجاه والسلطان والقوة والمال مثل خطابه للضعفاء. المضمون واحد لكن الأسلوب يتناسب مع المخاطب. الأمر الرابع أيها الإخوة الأحبة، علينا أن ندرب أنفسنا جميعا على ترك التكرار الممل، وهي أزمة يعاني منها الناس اليوم كثيرا، فلا يسمعون جديدا. تكرار محفوظ ممل، وهذا ناشئ أيها الأحبة عن عدم إدامة القراءة والمطالعة، وعن عدم الحوار مع الاستعدادات العملية والعلمية المتنوعة. والذي لا يكون محاورا مع الموافق والمخالف، ومستوعبا في حواره الموافق والمخالف، سوف يبقى في أزمة التكرار الممل. الأمر الخامس، أن نبتعد أيها الإخوة عن الدعوة إلى الصور المثالية التي يصعب تحقيقها. على كل المستويات، في العبادات، في المعاملات، في كل الظروف، نعم إن الحديث عن الصور المثالية يجذب الجمهور، لأنه يتحدث عن بطولات خرافية، يتحدث عن شيء يندر وجوده ويصعب تحقيقه. فلربما وجدنا في تاريخنا واقعة حال مرت في حياة طويلة عند أحد العظماء، وسرعان ما يستثمر واقعة الحال المتميزة هذه بعضهم ليحولها إلى ظاهرة وليدعو إليها، مع أنها قضية عابرة لها ظرفها الخاص. علمنا الإسلام الموضوعية، علمنا الإسلام الواقعية، ومن قرأ توجيه الإسلام أيها الإخوة الأحبة سيجد أنه كان واقعيا وكان موضوعيا ولم يكن يتعامل مع الإنسان بصورة مثالية. ألا تقرؤون في القرآن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ أليس هذا نموذجا من نماذج الموضوعية؟ كان من الممكن أن يخاطبنا القرآن بخطاب يقول لنا فيه لا تخطئوا أبدا، لكنه قال إن الله يحب التوابين. وهكذا أيها الإخوة، يصبح الواحد منا قابلا لاستيعاب أخطاء الآخرين. هناك من يتصيد في الماء العكر باسم الدعوة، وليس هذا من شأن الدعاء، لأن الداعية يستوعب الواقع ويفهم أن المعصوم المحفوظ من الخطأ إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وقف على المنبر حين ولي الخلافة فقال إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وعمر رضي الله عنه الذي ولي الخلافة بعده خطأته امرأة في المسجد حين أوقفته أمام نص قرآني يعارض قوله وهو على المنبر، فقال نعم أصابت امرأة وأخطأ عمر. فالحديث عن المثالية يحبط، الحديث بالأسلوب المثالي يجعل الإنسان في حالة من الإحباط، ينظر إلى نفسه على أنه لا يقدر على تحقيق الإسلام، مع أن الإسلام يستوعب الجميع، ومع أن الإسلام يتعامل مع الواقع. ألا تذكرون تلك الحكاية في الصحيح حين جاء الرجل من أصحاب رسول الله باكيا وقال يا رسول الله هلكت؟ قال ما الذي فعلته؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال أعتق رقبة؟ قال لا أملك يا رسول الله. قال صم شهرين. قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ قال فتصدق. قال لا أملك ما أتصدق به يا رسول الله. قال اجلس حتى يأتينا مال الصدقة فنعطيك فتتصدق به. فلما جاء مال الصدقة وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وعاء كبيرا، قال على من أتصدق يا رسول الله ولا يوجد بين لابتي المدينة من هو أفقر مني؟ فضحك رسول الله وقال خذه فكله. أين هذا من أولئك المتنطعين الذين يتحدثون حديثا لا يقدرون على تحقيق واحد بالألف منه، لكنهم يستعملون المثل الذي يقول الذي يرتفع أكثر يربح. النتاج الأدبي والتاريخي في تاريخنا مملوء بالمبالغات، حتى قالوا أعذب الشعر أكذبه، وهذا يتناسب مع الطبيعة الأدبية التهويلية. أما الأسلوب العلمي الذي نحتاج إليه اليوم بعدما كثر الجهل وانتشرت الخرافة فهو الأسلوب العلمي الموضوعي. والأسلوب العلمي الموضوعي يعتمد البحث العلمي. أيها الشباب، أيها الإخوة، كفى خرافة، كفى جهلة، علينا أن نعود إلى الأسلوب العلمي، فالعالم ينتظرنا. الأسلوب العلمي الموضوعي، أحب أن أشير إشارات عاجلة فيه. أولا، يعتبر الباحث نفسه في بحثه محاولا للوصول إلى نتائج، لا يجزم ويقول إن هذا الذي أتحدث عنه حقيقة ثابتة. يفرق بين عصمة النص وهو يقرأ آية من كتاب الله وفهمه المحتمل، يعترف بقصور الإنسان، فالإنسان لا يقدر على أن يعرف كل شيء، والذي لا يعلم تلاميذه علم لا أدري لا يعلمهم من العلم شيئا. والله سبحانه قال لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ربنا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البحث العلمي يثير الأسئلة، يدرب على الإجابة عليها، يقلل من كلمة يجب، يكسر من كلمة كيف، يبتعد عن التهويل والمبالغة. الأمر السادس أيها الإخوة، أن نبتعد عن التعميم، فقد نرصد ظاهرة من الظواهر الشاذة وسرعان ما يلتقطها البعض ليعمم، مع أنها حينما تجري إحصاء لا تشكل إلا جزءا يسيرا، لا يمكن أن ترقى إلى مستوى ظاهرة. وكثير من الذين يدعون إلى الإسلام يقعون في التعميم ويعمم ما كان ظاهرة شاذة ليحولها إلى ظاهرة فائدة، فلا يمكن أن نتحدث عن التعميم حتى نصل كما يقول أهل العلم إلى الاستقراء التام. ومن الذي يقدر على الاستقراء التام؟ الذي لا يستطيع في مختبره أن يتحدث عن كل شيء، كيف يمكن له أن يتحدث عن استقراء تام؟ أي أن يرصد كل الظواهر، حتى إن أعلى ما يمكن أن يصل إليه البحث الاستقراء شبه التام. الاستقراء التام أن يعرف كل شيء، هذا لا يكون إلا لله. الذي يعلم كل ورقة تسقط من شجرتها، الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، الأمر السابع أيها الأحبة، وكلنا مطلوبون للدعوة، الأمل، وأن نبتعد عن نشر الإحباط، فقد شبعت أمتنا من اليأس والإحباط. اليأس وصف الكافر، أما المؤمن فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. كل شخص يستطيع أن يوظف شيئا نافعا فيه، لا يوجد بين البشرية من هو شر محض، ينبغي أن يستثمر الخير وأن ينبه إليه، وكل منا يملك تميزا في شيء ما، وحينما يستخدم التميز هذا في إطار التكامل عند ذلك سوف نرى النتائج العجيبة. إذن فلماذا ننشر الإحباط؟ ولماذا لا نبث روح الأمل؟ الأمر الثامن، علينا ألا نتحدث بالغيبيات فقط والأمور التي هي أمور آجلة، وهذا ما يغلب على كثير من يتحدث في إطار الدعوة، فيتحدث عن الآخرة وينسى القضايا التي يعيشها الإنسان عند موضع قدمه. لا يكون ابن وقته. الإيمان بالغيب حقيقة حاضرة نتفاعل معها أيها الأحبة، لكن هذا لا يعني أن ننسى قضايانا الكبرى التي نعيشها. فحينما لا نتحدث بقضايا نتفاعل كل دقيقة معها، حين لا نتحدث عن الجهل، لا نتحدث عن الفقر، لا نتحدث عن المرض، الأوبئة التي تنتشر ومنظمة الصحة العالمية ترفع درجة الاحتياط إلى الدرجة السادسة العليا وتقول وباء عالمي، عندما لا نتعرض إلى هذا، عندما لا ندرس هذا الأمر دراسة جادة، عندما لا نتحدث عن التفكك الذي بدأ يسري فينا، حين لا نتحدث عن التعليم وأزماته، عن المرأة ومشكلاتها، عن التربية، عن الطفولة، الحديث عن الغيب ينبغي أن يكون، لأن كل حركة نتحرك فيها لها مرآة في عالم الغيب. لكن هل يعقل أن نتحدث عن المرآة دون أن نتحدث عن الحركة الحاضرة؟ الأمر التاسع أيها الأحبة، النقد يفيد، لكن حينما يكون موضوعيا وهادفا، يريد نتيجة إصلاحية. أما النقد اللاذع الذي لا يريد إلا الإثارة والتجريح، ينأى عن أي هدف عمليا تربويا إصلاحي، سوف يكون مخربا. فإذا وضعت يدك على المرض لتطببه ولتقدم له العلاج فأنت في هذا حكيم، وكان الطبيب يوصف فيما مضى بالحكيم، لأنه لا يضع يده على المرض
من أجل شتمه، لكنه يضع يده على المرض من أجل تطبيبه. الأمر العاشر أن يكون تفاعلنا العاطفي مع الأفكار تفاعلا يتناسب مع الطبيعة الإنسانية، فلا بد لكل فكرة من تفاعل عاطفي. لكن المصيبة تكمن حينما تنتفي الأفكار ولا يبقى عندنا إلا مجرد العواطف. حينما تنتفي الفكرة وتبقى العاطفة، إذن عند ذلك ما الذي نريده؟ نريد بكاء أو ضحكة، ولا نريد سلوكا عمليا. وقد شبعنا من البكاء والضحك ونريد بناء حضاريا، نريد أن نخرج من أزماتنا المتراكمة. الأمر الحادي عشر أن نبادر أيها الإخوة إلى مد الجسور مع الجميع، لأن فكر الصوامع لا يبني أمة. وحينما نعلم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومد صلى الله عليه وسلم الجسور مع الجميع، عندها ينبغي أن نعلم أن كل منغلق يفكر بذهنية الصوامع المغلقة لا يقدر على الدعوة. فالدعوة إلى الله لا بد فيها من مد الجسور مع الجميع، من أجل أن تدعوهم إلى الله، ومن أجل أن تحاورهم، قبلوا أو لم يقبلوا لا يهمك، هذا ليس من شأنك. الأمر الثاني عشر قللوا ولنقلل جميعا أيها الإخوة الفجوة بين القول والعمل. نقول كثيرا ونفعل قليلا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الأمر الثالث عشر والأخير: إذا أردتم آلية تأهيلية لكم جميعا، لكل أبناء الأمة الإسلامية، إذا أردتم أن تملكوا الحد الأدنى من التأهيل، ولا أتحدث عن التخصص الشرعي العلمي الذي هو فرض كفائي يصدر الفتوى في القضايا الدقيقة، ويحتاج في المسألة الواحدة إلى البحث مع أصحاب التخصص، لا، تحدث عن تأهيل عام كل مسلم يندرج فيه. فهناك حد أدنى: أولا معرفة غريب الألفاظ القرآنية، فلا ينبغي أن تسأل عن لفظة قرآنية لا تعرف معناها العربي وأنت عربي، وخص العرب بذلك. به غير العرب، معرفة غريب الألفاظ، وهذا يقتضي أن تبدأ قراءة القرآن قراءة من أوله إلى آخره، كل لفظة لا تعرف معناها تذهب إلى المعجم، إلى كتاب في التفسير مختصر يعطيك معناها. هذا أولا. ثانيا، بدائيات الفقه والعقيدة، ولا أتحدث عن التفصيل، الذي يلزمك، الذي هو الأصل الإيماني الذي من خلاله تعرف الله، والفروع العملية التي لا بد لك منها، كيف تصلي، كيف تبيع، كيف تشتري، بحسب حاجاتك. الأمر الثالث، أن تقرأ واقعك قراءة وواعية، فالمستجدات كثيرة، ولا تكن ممن يعيش في الماضي ويتحدث في الحاضر. الأمر الرابع، الحد الأدنى من التهذيب الخلقي والارتقاء الروحي، فنحن لسنا أمة فلسفية بمقدار ما نحن أمة أخلاق وأمة إيمان وأمة تزكية وأمة صدق وأمة إخلاص وأمة توجه إلى الله. الأمر الخامس، في الحد الأدنى من التأهيل، أن نتدرب على اللقاء مع الآخر، نخطو خطوة واحدة نحوه، ونطلب منه أن يخطو خطوة واحدة نحونا. إنه أمر كما أشرت، وأنا أتحدث عن فكر الصوامع، ينبغي أن نتدرب عليه حتى نلتقي إلى وظيفة الدعوة. الأمر الأخير في التأهيل أيها الإخوة، أن نتفاعل مع التحديات المعاصرة، بشرط أن لا نخرج عن الثوابت الإسلامية. فهناك اليوم تحديات معاصرة كبيرة جدا على كل المستويات، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، السلوكية، العلمية، العملية، هناك تحديات كبيرة. فإذا لم نفهم هذه التحديات ولم نتفاعل معها في إطار ثوابتنا، ديننا دين مرونة كما قلت، لكن هناك ثوابت، فنتفاعل مع التحديات المعاصرة دون أن نخرج عن ثوابتنا. هذه أيها الإخوة نقاط رئيسة، لعلنا نستطيع جميعا أن نحولها إلى آليات عملية. عندها أيها الإخوة لا نتحدث عن مشكلة أهل العمائم، فديننا ليس فيه رجال دين، وكلكم رجال دين، ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.